مساء الخير على صديقنا العزيز. يوم 1 سبتمبر سنة 1939 بدأت الحرب العالمية الثانية بغزو ألمانيا النازية لبولندا تحت قيادة هتلر، واللي في ظرف سنين قليلة قدر يحتل معظم دول قارة أوروبا من شرقها لغربها. وبعد 6 سنين بالضبط مع الحروب بين دول الحلفاء بقيادة أمريكا وبريطانيا ودول المحور بقيادة ألمانيا واليابان، انتهت الحرب العالمية الثانية، وتحديدا يوم 2 سبتمبر سنة 1945 بعد ما وقعت اليابان على الاستسلام غير المشروط. طبعا لك أن تتخيل صديق العزيز أن لما دولتين بيحاربوا بعض زي روسيا وأوكرانيا الأسواق في العالم بتضرب، فما بالك بقى بحرب شغالة في العالم كله ووصلت تقريبا لكل القارات، هيكون تأثيرها الاقتصادي عامل إزاي؟ وطبعا ده أدى لحالة كساد ضربت العالم كله، لكن اللي يهمنا في الحلقة دي هي مصر، واللي الكساد أثر طبعا على أسواقها وبقت الأسعار نار والسلع مش متوفرة والناس مش لاقية المنتجات الأساسية. وهنا بقى يجي دور النظام اللي بيحكم البلد، ومع الأزمة دي لجأت الدولة لدعم جميع المواطنين، وأصدر الملك فاروق قانون رقم 95 لسنة 1945، واللي بيقضي بإنشاء بطاقة تموينية تشمل دعم جميع المواطنين بالسلع الأساسية زي الكيروسين والقمح والسكر. الله، يعني الدعم ده من أيام الملكية والملك فاروق هو اللي عمله، مش عبد الناصر ولا السادات ولا أي حاكم عسكري يعني. المهم يا سيدي إن البطاقة دي لقت استحسان الناس وبقت راضية على الحكومة، وواحدة واحدة بدأت السلع دي تزيد، ويضاف عليها أصناف تانية بيستخدمها المصريين كتير زي الشاي والزيت، وبقت بتصرف شهريا لكل فرد من الأسرة. وطبعا بعد ما عبد الناصر وصل للحكم واللي كان ماشي على النهج الاشتراكي اللي هو الدولة بتملك كل حاجة وبتوزع على المواطنين بالتساوي، فكان طبيعي إن البطاقة التموينية تزيد ويدخلها سلع زي اللحوم والدواجن. ولو انت شفت فيلم عربي قديم هتلاقي موضوع الجمعية وزحامها ده كان إفيه مشهور في الوقت ده. البطاقة التموينية كمان كان ليها دور مهم في إنقاذ الفقراء بعد نكسة 67 بعد ما اختفت السلع من الأسواق. لكن بعد حرب أكتوبر تخلى السادات عن اشتراكية روسيا وعبد الناصر، وقال لك نجرب رأسمالية أمريكا وأوروبا، واللي مش هيغتني في عهدي مش هيشوف فلوس تاني، وقال لك نروح لصندوق النادي الدولي وناخد لنا كده كام قرض يقوموا البلد اللي بقالها سنين في حروب وصراعات متواصلة. وطبعا صندوق النقد قال له خد يا حبيبي زي ما انت عايز، بس عندي شرط واحد، ترفع الدعم. قال له ماله؟ ده انا صاحب نصر اكتوبر. وراح عمك السادات مزود رغيف العيش واسعار بعض السلع، وعينك ما تشوف الا النور. المصريين نزلوا في الشوارع والسادات كان هيطير فيها، ولا تقول لي بقى نصر اكتوبر ولا نوفمبر حتى، ده عيش الغلابة يا عم الحاج، عشان في النهاية يرضخ السادات للضغوطات الشعبية ويرجع الدعم وكل حاجة زي ما هي ويهدي أحوال البلد. اللي سمت المظاهرات دي اسم عايزك تركز معاه: انتفاضة الخبز، يعني لا زيت ولا سكر ولا حتى لحمة. جاء بقى مبارك وقعد يلعب شوية في الدعم والبطاقات التموينية، لكن في حدود المعقول خوفا من غضب الشعب، يعني شوية يقولك ده راجل عنده أملاك فما يستحقش الدعم وهكذا، لحد ما جالنا السيسي في 2014 على رأس الحكم بسياسة اقتصادية بتعتمد على الديون والقروض لبناء البلد أو عدمها، مش متأكد الحقيقة. وطبعا كان نتيجة القروض دي هي إصراره على رفع الدعم وتحرير سعر الصرف والحاجات اللي كلنا حافظينها وعايشينها، واللي كان آخرها رفع سعر رغيف العيش 300%. طب إيه هي تبعات رفع أسعار العيش؟ وإيه أهداف السيسي من القرار ده؟ وهل فعلا النظام هو اللي بيدعم العزة ما بيقول؟ وهل إلغاء الدعم بيصب في مصلحة المواطن على المدى البعيد؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية.
اتخذ مجلس الوزراء النهاردة قرار برفع سعر الرغيف الخبز المدعم إلى 20 قرش اعتباراً من بداية الشهر.
أهلاً بيكم. يوم الأربعاء اللي فات 29 مايو نظام السيسي قرر زيادة سعر رغيف العيش المدعم 300% عشان يرتفع سعره من 5 قروش للرغيف ل 20 قرش للرغيف، في خطة حكومية هدفها رفع الدعم تدريجياً عن السلع والمنتجات المدعومة زي الكهرباء والمنتجات البترولية. السيسي برر الخطوة دي من أسبوع وقال إن دعم العيش بيكلف الدولة 130 مليار جنيه، لكن الرقم ده طبعا هبد، لأن الرقم ده هو تكلفة دعم السلع كاملة في الموازنة، في حين أن الرقم الحقيقي على أقصى تقدير لدعم الخبز بيوصل من 90 ل 98 مليار جنيه.
الرغيف ده أبو خمسة سغدة 8 جنيه وربع، بيكلفني 130 مليار جنيه دعم، يبقى لما اجي اقول عندي فرصه ان انا ازود بدوره 20% منه، الاقي حد ما يقفش جنب مننا ويقول لك لا.
السيسي في كلامه زي ما سمعت كده كان معترض على سعر رغيف العيش اللي هو بخمس قروش، لكنه ما جابش سيره الزياده الجديده، وده مقترح انه يخلط العيش بالذره عشان يقلل تكلفه استيراد القمح. وطبعا ده وان دل على شيء فهو يدل على البركه اللي السيسي ماشي بيها في الحكم، وقال ان ربنا اداها له، لان مفيش اي خطط اقتصاديه ماشي بيها. شويه هنضيف ذره، وبعدها بيومين لا خلاص هنزود سعره وبلاش موضوع الذره ده. ولو جيت اصلا في المقترح بتاع الذره ده هتلاقيه انه مقترح فاشل، لانه بحسب الخبراء عملية خلط الدقيق بالذرة صعبة ومحتاجة مطاحن مش متوفرة عندنا في مصر.
الدولة لا يمكن تتحمل إلى الأبد هذه الفاتورة المتزايدة من الدعم.
طيب لو رجعنا تاني لكلام الحكومة حوالين أنها تحملت أعباء بسبب الأزمة الاقتصادية وأن مفيش خيار قصادها دلوقتي غير تقليل الدعم، فهل فعلا كلام الحكومة ده حقيقي؟ واحدة واحدة معايا كده وخلينا أثبت لك أن الكلام ده كله بلح. اولا بعد ازمه كورونا والحرب الروسيه الاوكرانيه وزياده اسعار القمح بقى رقم الدعم في الموازنه الحاليه 127 مليار جنيه بما يعادل 2.7 من 10 مليار دولار تقريبا بسعر الصرف الحالي. ولو قارنا الرقم ده بسعر الصرف في 2023 الرسمي اللي هو 30 فهو 4.2 من 10 مليار دولار. يعني الحكومه قللت الرقم ده خلال سنه واحده بس من 4.2 من 10 مليار ل 2.7 من 10 مليار دولار. ورغم كده الحكومة خلال الفترة دي فعليا زادت من عمليات الاستدانة من صندوق النقد أوروبا، ده غير أموال الخليج اللي بتوصل لها من بيع الأصول. يعني منطقيا كده صديقي العزيز دعم رغيف العيش ده يمكن يكون أقل حاجة الحكومة بتقترض عشانها، على عكس كلام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وده اللي أكده الخبير الاقتصادي وائل جمال لموقع مدى مصر، واللي قال إن دعم العيش مش بيكمل 100 مليار جنيه، الحكومة بتقترض أكتر من الرقم ده في أسبوع واحد بس. ثانياً بقى ولو تفتكر معايا كده قبل السيسي كان أي حد قادر يروح لفرن العيش ويجيب اللي يقدر عليه بدون بطاقة تموينية ولا يحزنون. أي نعم الفرن كان ممكن يديك أقصى حاجة بجنيه اللي هو 20 رغيف، لكن طبعاً المواطن كان يروح يجيب وبعدها بشوية يبعت ابنه وهكذا. لكن السيسي ضاف العيش على البطاقة التموينية وعمل نظام النقط وبقى عارف كل واحد بياخد كام رغيف في اليوم، فقدر يقلل عدد الأرغفة اللي بيطلع في الدعم. ومش بس كده، نظام السيسي فرض إجراءات شديدة على مستحق الدعم وحذف ناس كتيرة من الموجودة على البطاقات، وبقى موضوع إضافة المواليد على البطاقة التموينية حاجة شبه مستحيلة مش زي الأول، وده اللي خلى عدد المستفيدين من دعم العيش يقلوا من 77 مليون شخص ل 68 مليون رغم زيادة التعداد السكاني. ثالثاً إن السيسي فعلياً تحايل على الدعم في كذا مناسبة، منها القرار اللي طلعه سنة 2020 بتقليل حجم الرغيف العيش من 110 ل90 جرام، وقال لك ساعتها مش أحسن ما نلغي الدعم عن العيش، وطلع المطبلين بتوعه يأكدونا إن القرار ده في مصلحة المواطن وحجم الرغيف المواطن مش هيحس بيه وهو كله علشان مصر.
الحاجة التانية وانا بقولها على الملأ كده، جه الوقت ان رغيف العيش ابو خمسة ساخ ده يزيد تمنه، حد يقول لي ده كلام؟ خليها للحكومة، خليها ايه؟ خلي الدكتور مصطفى هو اللي يشيلها، خلي وزير التامين هو اللي يشيلها. لا انا شيلها، انا اللي شيلها قدام بلدي وقدام ناسي، مش معقول ادي 20 رغيف بتمن سيجارة.
زي ما سمعنا مع بعض كده السيسي كان عنده نية واضحة من زمان لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم، وقال لك محدش يقول لي سيبها للحكومة وانا اللي هشيلها. طيب هل فعلا الدولة هي اللي بتشيل موضوع الدعم ده؟ أنا هقولك، التسعين ولا المئة مليار جنيه بتوع دعم العيش بتمثل 5% فقط من إجمالي الإيرادات الضريبية في مصر، واللي بتتخطى 2 تريليون جنيه في موازنة السنة المالية الجاية. يعني بمعنى أصح اللي بيتحمل تكلفة الدعم هو المواطن نفسه اللي الحكومة بتاخد منه ضرائب وزادت أضعاف مضاعفة في حكم السيسي ومن أكتر من مصدر كمان. وخد عندك بقى ضرائب على المكالمات وضريبة القيمة المضافة والإعلانات الرقمية، طبعا غير ضريبة الدخل اللي السيسي فرضها حتى على اللي بياخدوا أرباح من اليوتيوب، ده غير بقى المليارات اللي السيسي لمها من المصريين في شهادات البنوك، واللي المواطن يصحى الصبح يلاقي فلوسه قلت ما زادتش بسبب تحريك سعر الصرف، وقانون التصالح بتاع مخالفات البناء واللي الحكومة جمعت منه أكتر من 20 مليار جنيه. وعشان كده ما ينفعش أبدا إن السيسي ولا حد من وزرائه يجي يقول لنا إن الحكومة بتتحمل تكلفة الدعم، لأن ببساطة الشعب هو اللي بيتحمل الدعم ده من خلال الضرائب اللي بيدفعها غصب عنه للحكومة، اللي قررت تشيل عنه الدعم من غير ما تسأله حد. خليني أقولك كمان إن ضرائب الشعب مش بس بتتصرف على الدعم، لأ، دي كمان بتسدد فاتورة ديون السيسي اللي شغال فيها من ساعة ما وصل للحكم، وارتفعت من 43 مليار دولار ل 168 مليار دولار في آخر إحصاء سنة 2023، يعني في أقل من 10 سنين. وفي المقابل بقى تعال نشوف فلوس ضرائب المصريين اللي السيسي مش عايز يصرفها على دعم العيش بتتصرف على ايه. خد عندك بقى طائرة ملكة السماء الرئاسية اللي السيسي جابها وصرف عليها 500 مليون دولار، ده غير العاصمة الإدارية والقصور الرئاسية وحاجات محدش بيستفاد بيها من المصريين سواء بشكل مباشر أو حتى غير مباشر. ممكن حد يجي يقولي انت مكبر الموضوع يا عبد الرحمن، ايه يعني رغيف العيش زاد من 5 قروش ل20 قرش؟ هو في اصلا حاجه ب 20 قرش اليومين دول؟ هو في سعر رغيف عيش اصلا بالسعر ده في العالم كله؟ المشكله هنا صديقي العزيز ليها اكتر من بعد اجتماعي واقتصادي وسياسي حتى. اولا ان في فئه كبيره جدا من المصريين تحت خط الفقر، ودول عايشين على رغيف العيش ده حرفيا اللي بيمثل ليهم كل حاجه، وهو اللي بيحافظ على حياتهم، ومن غيره ممكن يموتوا من الجوع حرفيا. وده اللي اكده البنك الدولي في تقريره سنه 2010 لما قال إن دعم الخبز أنقذ 9% من المصريين من الوقوع تحت خط الفقر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008. الحاجة التانية بقى إن موضوع رفع الدعم ده مش في مصلحة المواطن زي ما إعلاميين السيسي ولجانه بيروجوا لده، لأن ببساطة هو أصلاً مجبر يعمل ده بناء على شروط صندوق النقد الدولي، فعشان يديله قروض جديدة يفرض عليه شروط اقتصادية أبرزها رفع الدعم وتحرير سعر الصرف. كمان الموضوع صديقي مش واقف على دعم العيش بس، وإن كان هو أهمهم بالنسبة لملايين المصريين، لكن المصريين من ساعة ما السيسي وصل للحكم وهو هاريهم زيادات ورا زيادات وفي حاجات بتمس المواطن البسيط بشكل مباشر. يعني السيسي لو بيفرض ضريبة على الفئات العالية من السيارات بس مثلا زي مرسيدس أو بي ام دبليو كنا هنقوله ماله، لكن هتلاقي أن مواصلة أغلب المصريين مترو الأنفاق زادت في عهده بس 15 ضعف. انت متخيل؟ يعني بدل ما كانت بجنيه وصلت ل 15 جنيه، ويا ريت عاجب كمان، ده يجي كامل الوزير ويقول لك الوزاره بتخسر وعليها ديون يا فندم. كمان فاتوره الكهرباء زادت 8 مرات في عهد السيسي ولسه في انتظار التسعه، يعني ما فيش سنه تقريبا بتعدي من غير زيادات، وبقت الناس مش عارفه تلاقيها من الحر ولا من الفقر. طبعا ده غير زيادات اسعار البنزين والسولار 9 مرات وفي انتظار العشره في عهد السيسي، وطبعا زياده في البنزين يعني كل حاجة بتزيد معاه، سلع وتعريفة ركوب وكل حاجة بتعتمد على النقل. لاحظ هنا أني كلمتك على 3 حاجات أساسية ولا غنى عنهم، اللي هو مواصلات وسلع أساسية وكهرباء، فلما تيجي كمان ترفع الدعم على العيش يبقى فاضل إيه ما زودتوش؟ طيب المفروض بقى أن الزيادات الكبيرة في أسعار السلع دي وخاصة الأساسية هيقابلها زيادة في الرواتب، لكن طبعا الإجابة لأ. لو جيت بصيت قبل السيسي كان الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، يعني ما يعادل بسعر الصرف وقتها حوالي كده 170 دولار، لكن مع آخر زيادة في الحد الأدنى أقرها السيسي في فبراير اللي فات هتلاقي إنهم 6000 جنيه، يعني حوالي 120 دولار، يعني قلت ما زادتش. طبعا ده غير إن في آلاف الشكاوى من العمال والموظفين في الشركات اللي بيتظاهروا عشان بس يوصلوا للحد الأدنى اللي مش بيطبق في أماكن كتير. والحقيقة هنا أنا مش محتاج أقارن لك السعر بالدولار عشان أثبت لك إنها الرواتب قلت، وبالمنطق كده لو جيت للرواتب قبل السيسي هتلاقي إنها كانت قادرة تفتح بيت وتعيش أهله مسطورين على الأقل، لكن في الوضع الحالي هتلاقي إن رب الأسرة بيشتغل شغلانتين وتلاتة عشان يكفي مصاريف بيته وعياله. الأخطر كمان في زيادة الأسعار دي هي الدولة البوليسية اللي إحنا عايشين فيها، واللي مفيش أي رئيس من اللي فاتوا كلهم قدروا يفرضوها. والدليل انك لو قارنت بين رفع الدعم عن العيش بين السادات والسيسي هتلاقي ان المصريين انتفضوا ضد قرار السادات برفع الدعم سنة 1977 رغم ان الزيادة كانت 100% مش 300%، واجبروا الرئيس السادات انه يتراجع عن خطة رفع الدعم. لكن السيسي ورغم ان مش دي اول زيادة يعملها وانه زود سعر رغيف العيش لاول مرة من حوالي 35 سنة، الا ان القبضة الامنية اللي حاكم بيها الشعب منع الناس من النزول للتظاهر والتعبير عن تعبهم وغضبهم، لأن السيسي فارض على المصريين خيارين: يا تموت وانت بتتظاهر وتعتقل ومحدش يعرف عنك حاجة وتبقى إرهابي وعميل، يا تجوع وانت ساكت. وطبعا السيسي وإعلامه شايفين ان السكوت ده دليل على وعي المصريين وحبهم وخوفهم على بلدهم. وعي مين يا ابو وعي؟ افتح كده اي موقع تواصل اجتماعي وشوف غضب الشعب في الفيديوهات او حتى في تعليقاتهم على القرارات.
احنا قلنا بلاش المساس برغيف العيش، بلاش المساس برغيف العيش، هتتجننوا على رغيف العيش ليه؟ وايه اللي خلى مدبولي بيقول رئيس الوزراء يعني بيقول اصل يعني هنخلي الناس تحد موضوع الخلفه شويه في المنظومه دي، ايه اللي دخل الرغيف يعني هتصعبوه علينا يعني؟
في النهايه السيسي اثبت فشله في اداره البلد في كل الملفات سواء اقتصاديا وسياسيا او حتى اقليميا، واكد لنا على مدار سنوات حكمه انه أسوأ وافشل رئيس حكم مصر، ومعاناه المصريين في عهده زادت بشكل غير مسبوق، واثبت انه مش بيعمل غير لصالح نفسه وعنده استعداد يعمل اي حاجه عشان يحافظ على كرسي الحكم، لانه لو فعلا كان عايز مصلحه المواطن كان رحل وساب الكرسي لواحد بيفهم. بس كده لحد هنا والحلقه خلصت. شارك الحلقه لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه. سلام.